بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا المجلس في موازين حسناتنا. ثم إنه يسر مركز حمدان لإحياء التراث أن ينظم هذه المحاضرة، والتي تأتي ضمن سلسلة محاضرات هبوب الخير. هذا البرنامج الذي يأتي برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظهما الله ورعاهما وأعانهما على فعل الخير. وأيضاً تأتي هذه المحاضرة ويأتي تنظيمها بالتعاون مع جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية. ومن حسن حظي أني اخترت عنوان المحاضرة بما يتوافق مع شعار الجائزة في هذا العام، كما نلاحظ: رمضان أم القوين، رحمة وغفران. فموضوع المحاضرة: ارحم ترحم. إنها المعادلة، وإنها القاعدة التي تنبثق من قاعدة عظيمة، وهي أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وهذا المعنى تشهد له نصوص كثيرة، وعليه بنيت أعمال جليلة. فالقيم الأخلاقية التي جاء بها القرآن والسنة تشهد لهذا الأصل وهذه القاعدة. لقد حظيت القيم الأخلاقية في الإسلام بعناية بالغة، حيث إنها تعد الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بناء الشخصية المسلمة، كما أن تطبيق الأخلاق الإسلامية في واقع أي مجتمع يكون سبباً في حمايته من الانحلال والانهيار. فالأخلاق هي التي تضبط سلوك الناس تجاه بعضهم بعضاً، مما يحقق السعادة للجميع وتنتشر به المحبة بينهم. وإذا كانت القيم الأخلاقية تمثل الجانب الروحي في الإنسان، فإن القيم السلوكية تمثل الجانب العملي فيه، باعتبار أن السلوك هو المظهر الخارجي للأخلاق. فالحكم على أخلاق الشخص يمكن معرفته من خلال سلوكه، فالسلوك دليل الأخلاق ورمز له وعنوانه. ولقد قامت الحضارة الإسلامية وسادت بين الأمم بالقيم والأخلاق الحميدة حين طبقتها كمنهج عملي ترجمه المسلمون في سلوكهم. ولا عجب في ذلك، فإن الأساس الذي يقوم عليه تمثلهم بالأخلاق الحميدة ويرجع ذلك إلى أن رسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم إنما بعث كما قال ليتمم صالح الأخلاق. وإن من أعظم القيم الأخلاقية السلوكية في الإسلام قيمة الرحمة، والتي تعد من أعظم الأخلاق التي جاء بها الإسلام ودعا إليها، كما أن التخلق بها في التعامل بين الناس يعد من أعظم الأبواب لجلب المودة والمحبة بينهم، وذلك لارتباط الرحمة بكثير من مكارم الأخلاق مثل العفو والتسامح. وإننا أيها الأحبة لن نطيل عليكم في هذه المحاضرة، كما أن إمامنا جزاه الله خيراً لم يطل علينا في صلاتنا، فلن أكون أبخل منه بالتكرم عليكم بعدم الإطالة. أيها الأحبة، الرحمة، وما أدراكم ما الرحمة؟ إنها كما يقول أهل اللغة التعطف والرقة، والمرحمة مثلها. فالرحمة والمرحمة هي التعطف والرقة في اللغة. وقد رحمته وترحمت عليه. إذن الرحمة عند العرب رقة القلب وعطفه، وتراحم القوم أي رحم بعضهم بعضا. وأما في الاصطلاح فإن الرحمة التي أمرنا بالتخلق بها وأن نجعلها منهجا نسلكه في جميع تعاملاتنا، فهي كما يقولون حالة وجدانية تعرض غالباً لمن به رقة القلب وتكون مبدأً للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان. وقيل أيضاً الرحمة رقة في القلب يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو يتصور الفكر وجود الألم عند شخص آخر، أو يلامسها السرور حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس، أو يتصور الفكر وجود المسرة عند شخص آخر. وإن هذا الشعور، هذا الشعور بالرقة والتعطف لا يكفي حتى يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإحسان. ولهذا فإننا أيها الأحبة، وهي دعوة مني لكم في النظر إلى جوانب الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تأملنا جوانب الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجدها رحمة تبدأ برقة في قلبه وتعطف في وجدانه صلى الله عليه وسلم يترجمه بالإحسان. وهذا كثير في سيرة الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الأحبة أن الرحمة لها أهميتها البالغة، فهي تعد من أعظم الأخلاق التي دعا الإسلام إليها. ولكي ندرك هذه الأهمية ونحن في شهر رمضان، ونحن في شهر القرآن الذي أمرنا أو رغبنا فيه بتلاوة القرآن وتدبر آياته، فإني أدعوكم إلى قراءة القرآن قراءة تدبر وتعقل وتفهم. إذا قرأت القرآن يا عبد الله فتوقف عند تلك الكمية الهائلة من الآيات التي تحدثت عن الرحمة، فقد وردت كلمة الرحمة ومشتقاتها في القرآن حوالي 400 مرة. كلمة الرحمة ومشتقاتها وردت في القرآن في حوالي 340 موضعا، فجميع النصوص الشرعية تشير إلى ارتباط الرحمة بكثير من مكارم الأخلاق. فما من معاملة وما من رابطة اجتماعية كانت أو إنسانية إلا وأساسها الرحمة. وقد اتصف المولى بالرحمة في قوله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، بل إن أول آية نقرأها في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى يدلان على اتصافه سبحانه بصفة الرحمة، وكما أنه سبحانه بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. انظروا إلى هذا الأسلوب الذي يفيد الحصر بالنفي والاستثناء، أسلوب النفي والاستثناء من الأساليب التي تدل على الحصر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. وتكمن أيضاً أحبتي أهمية الرحمة في كونها شعوراً وسلوكاً معاً. انظروا إلى هذه الرحمة، هي شعور داخلي ورقة قلبية وتعطف وجداني، وفي الوقت نفسه هو سلوك عملي يترجمه الراحم من خلال إحسانه بالمرحوم وإنفاقه على المرحوم وتعليمه للمرحوم ووقوفه معه. فلا معنى لرقة لا يعقبها إحسان، فأنت قد يرق قلبك على محتاج ثم تخذله، فما أفادت ذلك المحتاج رقة قلبك إن لم تسعفه بقضاء حاجته. إذن أهمية الرحمة تكمن في أنها شعور وسلوك، فهي في الجزء الشعوري رقة القلب، وفي الجانب العملي صورة من صور الإحسان عند الاستطاعة. ففي الجانب الشعوري أكده القرآن في قوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي الجانب السلوكي أكدته السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا، لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم ولكن رحمة العامة، ولكن رحمة العامة. هذه هي الرحمة في جانبها السلوكي. فالرحمة ليست مجرد عاطفة لا أثر لها، وإنما لها مظاهر حقيقية في الواقع العملي، ومنها العفو عن الناس ومساعدة الفقراء. وإذا خلى القلب من الرحمة فلا تحله إلا القسوة. متى ارتفعت الرحمة من قلب عبد حلت ماذا؟ القسوة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى أقواما لقسوة قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعوذ بالله أن تقسو قلوبنا لهذه الدرجة. نسأل الله أن يحنن قلوبنا وأن تحل الرحمة في قلوبنا. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى الرحمة، أقول ما أحوجنا أيها الأحبة إلى هذه الرحمة. فالله سبحانه وتعالى اتصف بالرحمة، وهي صفة ثابتة له سبحانه تليق به، وهي رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. كيف لها أن تشبه رحمة المخلوقين وهي رحمة واسعة؟ قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء، وهي بيده سبحانه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والرحمة عباد الله فطرة فطر الله عباده عليها، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون ابتغاء رحمة الله، وهي وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي سبب لنيل رحمته. ولهذا قلنا: ارحم ترحم. والراحمون كما أخبر صلى الله عليه وسلم: يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث حديث عظيم، وقد اشتهر عند المحدثين بالحديث المسلسل بالأولية، أي أنه ما من شيخ يخبر تلاميذه بهذا الحديث إلا ويقول: ماذا؟ أخبرني شيخي فلان، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني فلان، ويقول: وهو أول حديث حدثني به. وهكذا في جميع سلسلة إسناد هذا الحديث، كل راو يخبر بأنه أول حديث أخبره به شيخه. يا ترى لو تفكرنا ونظرنا، التحديث هو باب من أبواب العلم الشرعي، ولهذا من أنواع العلوم الشرعية علم الحديث الذي فيه رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكل شيخ يخبر تلاميذه أول ما يخبرهم هذا الحديث، لأن طالب العلم أحوج ما يكون إلى ماذا؟ إلى أن يتخلق بخلق الرحمة. إذن الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب المقابل: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله الله لا يرحم من؟ الذي لا يرحم الناس. إذن إذا أردت أن يرحمك الله فارحم الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأن تأتي الناس ها الذي تحب ها أن يأتوك. إذن إن كنت تحب أن يرحمك الناس فارحم الناس، إن كنت تحب أن يرحمك الله فارحم الناس. إذن هذا يدل على أهمية الرحمة في حياة المسلم. ثم إن الإسلام هذا الدين العظيم، هذا الدين العالمي الذي ختم الله به الأديان، والذي رضيه للناس دينا وأتمه لهم وأكمله لهم وأتم به النعمة عليهم، هذا الدين هو دين الرحمة. فإن تعاليمه جاءت لتحقيق الخير والعدل للناس جميعا. ولهذا فإن الرحمة أصل يتفرع عنه كثير من الأخلاق الإسلامية مثل العفو، فما عفا إلا لأنه رحم، وما تسامح إلا لأنه رحيم، وما أنفق إلا لرحمة قامت في قلبه، وما ساعد وما قضى حاجة وما حن وما أشفق إلا لما قام في قلبه من الرحمة. فحاجة الناس إلى الرحمة حاجة أكيدة وحاجة ملحة. وكما أخبرتكم متى ارتفعت الرحمة وزالت حل مكانها ماذا؟ عكسها من القسوة والضغينة والغلظة والفظاظة والأحقاد. هذه الصفات كلها تحل عندما تنتزع الرحمة من القلوب. إذن ما أحوج العالم وما أمس حاجتها إلى التخلق بقيمة الرحمة، لأنها تثمر الألفة والمحبة بين الناس، وبها تجتمع القلوب وتتآلف النفوس وتزول الأحقاد والضغائن التي في الصدور. كما أن تطبيقها في الواقع العملي يسهم في تحقيق السلم الاجتماعي وإشاعة الأمن بين أفراد المجتمع، ويزيل الخصومة فيما بينهم. وما انتشرت الجريمة إلا لما نزعت الرحمة من القلوب. فهذه دعوة إلى التخلق بهذا الخلق العظيم، فهي صفة الله. الرحمة صفة الله، فهو الرحمن الرحيم والرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين، الذي طبق الرحمة بحذافيرها. استعرض حياته صلى الله عليه وسلم تجدها حياة مليئة بالرحمة. وأنا أختم بهذا التصوير الذي أريد منكم أن تتصوروا معي. انظروا إلى هذا الإنسان الذي نقلت إلينا جميع أخباره وأحواله وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، وجميع مراحل حياته، بل الإرهاصات التي قبل مولده صلى الله عليه وسلم. هذا النبي المصطفى والعبد المجتبى، الذي كما يقول أحد المستشرقين هو الإنسان الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس، بمعنى أنه ما خفي شيء من أحواله وحياته صلى الله عليه وسلم. أتدرون من هو؟ هو رسول الله أمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم، هو الإمام، هو صلى الله عليه وسلم من هو الذي تحمل عبء الرسالة. يا سبحان الله، لما ينزل عليه ماذا يحصل؟ الوحي لما ينزل عليه ماذا يحصل له؟ تحصل له أحوال صعبة عجيبة مع كل هذه المهام التي أوكلت إليه صلى الله عليه وسلم. ها، تقول هذا الإنسان ما عنده وقت لأمور مثلا، ها، يلاعب الأطفال أو يداعب النساء أو يشفق على الإماء والجواري والعبيد والخدم. الله أكبر، تأتيه الأمة من إماء المدينة فتأخذ بيده، انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، فتأخذ بيده ويمشي معها. الله أكبر، جارية مملوكة أمة تقود النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها، وهو ساجد يأتي أحد أحفاده فيتسلق على ظهره فيطيل السجود حتى يقضي هذا الطفل حاجته من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشبع لعب طفل يفرح، يستانس، يأتي ويركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيطيل السجود من أجله، وفي المقابل يقصر الصلاة لما يسمع بكاء صبي، رحمة بالصبي ورحمة بقلب أمه الحنون. هذا هو نبينا، وهذا هو ديننا، دين الرحمة ودين السلام. ونحن لن نذكر أمثلة كثيرة، أذكر لكم مثال حي ظاهر، ونحن ولله الحمد في شهر رمضان وفي عام زايد، زايد الخير. انظروا إلى ولاة أمورنا، إلى حكامنا، من أبو ظبي إلى الفجيرة، انظروا إلى رحمتهم بشعبهم. هذا كله امتثال لأخلاق الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا جميعا برحمته، وأن يجعلنا من عباده الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من ساهم في إقامة مثل هذه المحاضرات وهذه البرامج. نشكر مركز حمدان، ونشكر جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، ونشكركم أنتم أيها الحضور، ونشكر جميع من ساهم في إقامة هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ولاة أمورنا خيرا على حرصهم على إقامة مثل هذه البرامج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظ نائبه وولي عهده الأمين، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وولي عهده الأمين، وأن يبارك فيهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.